بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم نكمل بإذن الله المقدمات عن قصة موسى والخضر عليهم السلام. وبعد الحج بإذن الله كما قلنا في الأسبوع الثاني سنبدأ بإذن الله في الآيات مباشرة تفصيلا مع الدروس مرافقة لكل آية، لأني رأيت أن هذا أنسب أننا نقف مع كل آية ونأخذ ما فيها من الدروس والعبر، لكن لازلنا في المقدمات نكملها اليوم بإذن الله. ذكرت في الأسبوع الماضي ووقفت طويلا عندما لا قول لا أعلم، وكيف عاتب الله جل وعلا موسى عليه السلام لما قال أنا أعلم الناس، فعاتبه الله لماذا لم يفوض الأمر إليه، فقال هناك من هو أعلم منك، الحديث كما هو في الحديث الصحيح. وأيضا نقف اليوم مع أن موسى عليه السلام وهو كليم الله، وعندما قال لاحظوا أيها الأخوة حتى نفهم أو ندرك معنى ما أريد من هذا الدرس، عندما قال أنا أعلم لم يقله غرورا، حاشاه، لا، قال لما يعلم ما لديه من العلم وهو كليم الله جل وعلا وهو من أولي العزم من الرسل، فهو بحكم ما أوحى الله إليه وعلمه، لكنه في النهاية بشر، قال أنا أعلم الناس، من أعلم الناس؟ قال أنا. فنأخذ منها أن علم موسى كان علما عظيما، ويكفيه شرفا أنه كليم الله ومعه كلام الله. فلما علم وأخبره الله أن هناك من هو أعلم منه، طبعا وقلت وأكرر أنه أعلم من علم نسبي، وذكر ذلك بعض العلماء بمعنى أنه ليس الخضر أعلم من موسى بإطلاق عليهم السلام، لكنه أعلم منه في جانب من الجوانب، وكل من وجد عالما أعلم منه في جانب فليأخذ منه. وأذكر أن سماحة الشيخ محمد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ أيضا سماحة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، كان في المدينة، كلاهما في الجامعة الإسلامية، كان الشيخ عبد العزيز نائب رئيس الجامعة الإسلامية ثم رئيس الجامعة الإسلامية بعد الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي أيضا كان أستاذا في الجامعة، فكان كل واحد منهما يطلب العلم على الآخر كما ذكر. فقد برز الشيخ محمد الأمين في علوم، وبرز الشيخ بن باز في علوم، مع أن كل واحد منهم عنده من مبادئ ذاك العلم، لكن هذا أعلم من هذا، فكل منهما طلب العلم كما ذكر بعض المقربين منهما على الآخر، وهكذا العلماء. إذن فالعلم يكون علما نسبيا، وقد يرجع الفاضل بالجملة إلى المفضول جملة لأنه أفضل منه في علم النسبي حتى لو كان من علوم الشريعة. فمثلا قد يكون عالم من كبار علماء الأمة يرجع لأحد تلاميذه في الفرائض مثلا لأنه أعلم منه، ليس لأنه تلميذه في الفرائض، لا، تلميذه في بقية العلوم، لكن تعلم الفرائض أو انشغل بها واشتغل بها أكثر من غيره. إذن موسى عليه السلام لما علم أن هناك من هو أعلم منه ما قال ما عندي من العلم يكفيني، سأل الله أن يدله عليه، فدله عليه أنه عند مجمع البحرين كما في الحديث الصحيح، وهو حديث طويل معروف في البخاري ومسلم. فذهب موسى إليه يطلب العلم، وفي هذا من الوقفات تواضع موسى عليه السلام وحرصه على العلم واكتمال العلم، أن طالب العلم الحقيقي العالم الحقيقي لا يستغني عن العلم أبدا حتى يلقى الله جل وعلا. متى ما قال طالب العلم أنني استغنيت فالحقيقة أنه قد خسر، لأن العلم يتجدد ويزداد، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا من أوتي العلم. ثم فيه، وهذه اللفتة التي أردتها في الحقيقة، أن البحث عن العلم المزكى، البحث عن العلم المزكى، كيف العلم المزكى؟ العلم المزكى أن الله قال لموسى أن هناك من هو أعلم منك، فقد زكى الله علمه أي علم الخبر. فذهب موسى يبحث عن هذا العلم المزكى لأن الله قد زكاه وأثبت أن الخضر فيما عنده من العلم أعلم من موسى، فهو علم مزكى. بينما كثير من أبناء المسلمين الآن يذهبون لعلوم لا نفع فيها أو نفعها قليل من وراء المحيطات، وقد يتغربون والله سنوات، وربما يكون في بلد لديهم كبار العلماء ويعيشون معه 20 سنة ما وقفوا معه يوم من الأيام يطلبون عليه درسا. عجيب والله أيها الأخوة. أنا ما أقول إن الناس كلهم يجب أن يكونوا من علماء الشريعة، لا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. لكن ولا أقول في الوقت نفسه أننا لا نستفيد من علم الغرب، لكن الحقيقة ليس كذلك. خذوا مثال علم النفس مثلا، القرآن والسنة يزخر بدراسة هذا العلم العجيب، وكثير من أبنائنا يذهبون ربما يطلبون هذا العلم، علم النفس، المبني بعضه على نظريات باطلة كنظريات فرويد وغيرها، وتجدهم لا يعرفون عن علم النفس الموجود في القرآن والسنة. أما لو أنهم طلبوا العلم الموجود في القرآن والسنة وقالوا نستفيد من تجارب غيرنا، لا حرج هنا إذا كانت الحاجة قائمة، حتى لا يفهم كلامي على غير ما أردت، لا أمنع أن ندرس حتى علم النفس الغرب. لكن أتدرس علم النفس الغرب وأنت تترك ما في الكتاب والسنة؟ كيف بإنسان مثلا، مع الفارق لكن نقرب المعنى، يحسن للناس وهو يقصر في حق والديه وأبنائه، فبعد أن تتفقه وتتضرع تتضلع من علم الكتاب والسنة حتى في علم النفس. سورة يوسف أذكر فيه رسالة بحث جميل لأحد الباحثين عن علم النفس في سورة يوسف فقط، فما بالك في القرآن. علم النفس في السنة، وبالذات كمثال علاج النبي صلى الله عليه وسلم المشكلات التي تقع كمشكلة الأنصار في آخر غزوة كما تعلمون في حنين، لما أنه وزع الغنائم صلى الله عليه وسلم ولم يعطي من الأنصار شيئا أحدا إلا رجلين لحاجتهما، فصار في نفوس الأنصار قالوا نحن معه وأوى إلينا. ولما من آخر الغزوات وأعطاه الله من أكثر الغنائم في حنين أعطاها أهل مكة ولم يعطينا شيئا، بشر لم يقول هذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم قال لا يكن منكم أحد معكم أحد من غيركم وحدكم. قال هل معكم أحد من غيركم؟ قالوا لا، إلا ابن أخت لنا. قال ابن أخت القوم منهم، وهذا حديث عظيم، ابن أخت القوم منهم يعني هم أخواله. فتأكر لهم هذا الحديث العجيب إلى أن قال أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار. وبدأ يذكر كيف لهم حتى بدأوا خضلت جباههم من الدم من البكاء. قال الناس فجعل مقارنة عظيمة بين من يذهب بالشاة والبعير ممن أعطاهم ويذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى رحالكم. أي مقارنة هذه؟ فحقيقة عالجها، وهم يقول الله ورسوله، حتى تأثروا فعالجها علاج نفسي، ما تركها، ما قال لا. المقصود السنة مليئة بالعلاج النفسي. أردت علينا بالعلم المزكى. هناك كثير من أبناء يدرسون قوانين الآن، هناك الآن من يذهب يدرس القوانين في الغرب وهو لا يعرف من أحكام الشريعة شيئا، يتخرج من كليات أخرى ليست شرعية وتفتح له مجال في الابتعاث لدراسة القوانين الغربية، ويذهب يدرسها فيشرب بها عقل وهو أصلا ما عرف أحكام الشرع. إذا رجع بماذا سيحكم أيها الأخوة؟ فإذا علينا بالعلم المزكى. فإذا انتهينا من العلم المزكى ويصعب الانتهاء منه، لا مانع أن نستفيد من لدى غيرنا إن احتجنا إلى ذلك. الواقع عند كثير من الناس مع كل سفوة العكس، أنهم زهدوا في العلم المزكى. ما هو العلم المزكى؟ هو العلم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة. ومن علم الكتاب والسنة أن يستفيد الإنسان يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا عند غيره، بس بشرط أن لا تتعارض عما في الكتاب والسنة. أما إذا تعارضت فلا، كما حدث الكثير من أبنائنا تعلموا في الغرب فجاءوا يعارضون ما هو ثابت في الكتاب والسنة. تجد منهم من ينكر تلبس الجن في الإنس، تجد نظريات كثيرة لا أريد أن أحدد هنا. فموسى هنا عليه السلام حرص على هذا الجن، ولذلك قال شيخ الإسلام إن أفضل العلوم هنا، يقول شيخ الإسلام وإذا كان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه كان إلى الكمال أقرب وهو به أحق، ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه أضعف كان عن الكمال أو بالباطل أحق. هذا هو الواقع. إذا أردت أن أعرف مقام عالم من العلماء أنظر مدى قربه من الكتاب والسنة، مدى استشهاده بالكتاب والسنة. ذكر أحد مشايخنا أنه أحصى للشيخ عبد العزيز بن باز في محاضرة من المحاضرات أو درس من الدروس ما بين 50 إلى 100 استدلال من القرآن. أحد الشيعة، أحد الرافضة، كان في الجامعة، من أسباب اهتدائه يقول جئت مختفيا لمحاضرة الشيخ في جامعة الملك سعود، ففوجئت باستشهاداته من القرآن والسنة، بينما يقول ملالين وعلماءنا لا يذكرون كتاب السنة شيئا، فكان سبب هدايته. إذن كل ما رأيت العالم كثير استدلال بالكتاب والسنة فاطمئن فهو خير، وإذ كل ما رأيت أنه أبعد فخطأ. فهذه قضية أيها الأخوة قد يغفل عنها البعض. ولك ماذا قال ابن القيم رحمه الله؟ قال إعلام الموقعين عمن، كتاب عظيم، كتاب بل مجلدات، إعلام الموقعين عن رب العالمين. طيب هل يمكن توقع عن إنسان وأنت لا تعرف ماذا عنده وماذا يريد وماذا يقصد؟ مستحيل هذا الأمر. لو واحد أراد يوكل في وكالة لا بد يخبرك ماذا يريد وماذا تقول حتى تكون وكالتك صحيحة. فإعلام الموقعين عن رب العالمين، فأنت موقع عن رب العالمين، إذن يجب أن تعلم ماذا قال الله وقال رسوله حتى يكون فتواك صحيحة. فحكم إذن كلما كان الإنسان العالم أقرب للكتاب والسنة كما قال شيخنا فهو إلى الكمال أقرب وإلى الكمال عزيز، وكلما كان أقل استشهاداته ضعيفة من الكتاب والسنة، تجد فتاوى ليس فيها نص من الكتاب والسنة، فهو إلى الباطل بالباطل أقرب وأحق. هذا ميزان نحتاجه اليوم وأن نطبقه على كثير مما يجري في واقعنا. المسألة الثانية من هذه الدروس أيها الأحبة درس أيضا عظيم جدا، وهو من المقاصد العظيمة التي تقررها الآيات أن الرحمة تجري وفق ما يريده الله جل وعلا وفق الحكمة الإلهية. أعيد مرة أخرى لأن قاعدة وأتفرع عليها. من المقاصد العظيمة لهذه الآيات في قصة موسى والخضر عليهم السلام التي تقررها هذه الآيات أن الرحمة هي فيما يجري على وفق الحكمة الإلهية، وليس الضابط في ذلك أن تحكم بظواهر الأشياء، فرب خير مدفون لا يظهر لك إلا أن تشق فيه الجبال، ورب شر مدفون إن نفخت فيه أصابك وأحرقك. فما صنعه الخضر عليه السلام مع موسى يدل بظاهره على خلاف الرحمة. لما قلع من السفينة قد يكون ظاهره خلاف الرحمة، وأوضح من ذلك قتل الغلام، هذا نقول في الظاهر. ولذلك إنكار موسى يا أخوان له ما يبرر عليه السلام، لأن في ظاهر الأمر وموسى مطالب في الظاهر، وإن كان في الحقيقة قد اشترط عليه الخضر ألا يعترض، هذا موضوع آخر. لكن ولذلك فالخضر ليس ولذلك فليس الخضر أيها الأخوة بشرا قد نزعت الرحمة من قلبه، بل نعته الله بقوله آتيناه رحمة من عندنا. النص هنا لأنه سيعمل أعمالا قد يبدو في الظاهر أن ليس فيه رحمة، فقتل الغلام وهو صغير شاب، وأيضا قلع السفينة، خرق السفينة في ظاهره قد يدل على غير رحمة بخلاف إقامة الجدار، فهو على ظاهر الرحمة. فلذلك في أول الأمر يقول الله لموسى آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن فالحق أيها الأخوة والأمور، يقول الشيخ السعدي رحمه الله إن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محض أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح، ليستدل العباد بذلك على أن ألطافه في أقضيته، وأنه يقدر على العبد أمورا يكرهها جدا، وهي صلاح دينه كما في قضية الغلام، أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفينة، فأراهم نموذجا من لطفه وكرمه ليعرفوا وليرضوا غاية الرضا بأقدار الله المكروهة. حقيقة أختم بهذا الدرس العجيب. نعم أيها الأخوة، قد يبدو لك في ظاهر الأمر أحيانا خلاف الرحمة، لكن حقيقة الرحمة ما يجريها الأطباء من عمليات. أحيانا تقطع الرجل، يقرر طب قطع الرجل أو استقصاء جزء من البدن، لا يجوز قطع جزء من الأصبع بدون مبرر شرعي، فكيف تقطع رجل كامل أو تقطع رجلان أو يشق البطن ويؤخذ من أجزاء أحشائه؟ قد يكون هذا هو الرحمة. إذن قد تكون تخفى على بعض الناس مظاهر الرحمة. هنا يأتي النص والعقل، هنا يأتي النص والعقل، فعلى المؤمن أن يدور مع النص أيها الأخوة حيثما دار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، حتى في داخل النفس وليس الانقياد الظاهر فقط. ولذلك أيها الأحبة أن نربي أنفسنا على الدوران مع النص إذا ثبت عن الله وعن رسوله حيثما دار. ولك سمي الصديق بالصديق لأنه كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء قال صدق، هذه من أسباب تسميته بالصديق. اليوم هناك من يعرضون النصوص على عقولهم القاصرة، هناك وإن يكن لهم الحق يأتي إليه مذعنين، إن كان الدليل لهم استدلوا بالقرآن والسنة، إن كان الدليل عليهم أعرضوا عنه. اليوم هناك من ضعف بل أسقط أحاديث البخاري ومسلم لأن خالفت عقله القاصر في الحقيقة. إذن الرحمة هو في قضاء الله جل وعلا، لأن الله لا يقضي شرا محضا. فمثلا قد يقدر على الإنسان أقدار من مرض أو سجن أو خسارة، فقد يتصور أن هذا ليس رحمة بل هو الرحمة والله، بل هو عين الرحمة والله. إذا تأمل ليس طبعا ليس كل شيء يقع كذلك، لأن قد يكون إنسان عقوبة له مثل هذا الأمر، لكن حتى العقوبة قد تكون في صالحة إذا استثمرها. حتى قيل لشيخ الإسلام: هل المعاصي تكون خيرا للإنسان؟ قال: نعم إذا تاب منها، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإذا تاب الإنسان توبة صادقة يبدل الله سيئاته حسنات لا شك، ويجري له قد أسلفت أسلمت على ما أسلفت من خير، وكان في الجاهلية، فما أسلف من خير من مشاريع خير وهو في الجاهلية وهو في الكفر ثم أسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، كما في حديث حكيم وغيره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أيها الأخوة أن ننتبه لما يطرح الآن مما سمى، وقد أيضا انتشر هذا النوع ما سمى بالمدرسة العقلية وليس في عقولهم شيء، أو المدرسة التنويرية، أصبحوا يطرحون أفكارا تخالف الكتاب والسنة، أصبحوا يشككون في النصوص بطريقة أو بأخرى، أصبح من يقول منهم إن هناك ليس هناك نص قطعي، وخل من هذه الدلالات. فلذلك أن ندور وأن نربي أنفسنا على الدوران مع الكتاب والسنة، وكلها واضحة والحمد لله. ما خدمت السنة وسهل الوصول إليها كما هو اليوم. كنا قبل 20 سنة أذكر عندما كنا نحضر رسائلنا، أو 30 سنة إذا أردنا تخريج حديث كم نعاني وقد نعجز، ونذهب لبعض طلاب العلم من المتخصصين ويساعدوننا. اليوم أحيانا دقائق، لحظات سرعان ما يأتيك الحكم كاملا. هناك من جمع ما فعله الأولون طبعا وما قال به الأولون ومع ما استجد، فالعلم ظاهر وموجود. فلنعد إلى ما في القرآن وما في صحيح السنة، وأن نعود أنفسنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لأن تطرح الآن في الصحف في الإعلام حتى بعض طلاب العلم قضايا كبرى بعيدة عن الكتاب والسنة، بعيدة عن نور الوحي، وبهذا يضلل الناس الحقيقة. تجوز وتجرر أحكام بحجة أنه ليس دليلا قطعيا، بحجة أن فيه خلاف وهكذا. فهنا موسى عليه السلام من الدروس العظيمة أن ما لاحظه قد يبدو في أول الأمر أنه يخالف الرحمة وليس كذلك، لأن الله قال جل وعلا: بين آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فهو فعلا بعدما تأملنا وعرفنا التفسير: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ثم علم موسى، اكتشفنا فعلا أن هذا الرحمة. وكما قال الشيخ ابن سعدي: في الدين والدنيا، انقسم دين ودنيا. قضية السفينة دنيا حتى يحفظ لهم سفينتهم، وهذه دنيا، وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا عن كل سفينة صالحة طبعا، فأراد أن يظهر أن خربانة فيها خلل، ما يريد هذا الملك الظالم، ما يريد له شيء جيد، فهذه رحمة في الدنيا ورحمة في الدين. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. والرحمة قال العلماء من وجهين، أولا هذا الغلام فهو لم يبلغ، فكونه قتل قبل أن يبلغ فهو أيضا لم يؤاخذ، بينما لو بلغ وحكمة الله نافذة سيرهقهما طغيانا وكفرا، فليس رحمة له، فقتله رحمة له هو أنه قتل وهو صغير قبل أن يبلغ، ورحمة لوالديه. فخشينا، والخشية هنا على بابها خشية حقيقية، ولا ما يمكن أن يقتل الغلام بخشية متوهمة. فخشينا أي خفنا، وهذا من الله، وما فعلت عن أمري، بيّن أن هذا من الله ليس منه، وهو لا يعلم الغيب، ففي رحمة بأبويه. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. كم من الآباء بسبب أولادهم، بسبب فتنة المال أو الولد البني ضل وانحرف العياذ بالله. فلذلك كان رحمة لهذا المقتول ورحمة للأبوين، بينما أول الأمر موسى يقول، وكان بشدة موسى لما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. هناك يقول امرأة، أخف شوي في موضع هنا نكرا من شدة موسى عليه السلام وعنده غيرة، لكن كان الظاهر وقد أرسله الله ليتعلم منه، وأيضا اشترط عليه أنه ما يستعجل، وقال الله جل وعلا بين له أن فعل الخضر مزكى، أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وقال له إنه أعلم منك. فليس كل أيضا ما ينكر يكون على وجه الإنكار، لكن هذا ما ظهر لموسى عليه السلام حتى نعتذر له، وذلك اعتذر موسى عليه السلام، قال إن سألتك عن شيء بعده فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، يعني والله لقد صبرت علي وأنا الذي خالفت الشروط. يريد مزيد من هذا الخير، بل تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام لم يكتفي بالثلاث، أن استمر معه حتى يعتذر منه الخضر، اللي بدأ الاعتذار موسى وليس الخضر، لما قال هذا فراق بيني وبينك بناء على كلام موسى، إن سألتك عن شيء بعده فلا تصاحبني، نفذ هذا الأمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يتمنى أنه بقي ليرى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العجب. إذن النظر للأمور ومآلات الأمور، فقد يبتلى الإنسان بمرض، يبتلى بابتلاء معين، ويكون هو عين الرحمة. وسبقا تحدثت معكم في مثل هذه القضايا، ورأيت من أناس كان الناس يتصورون أنهم في حالتهم، الناس يتصورون أن هؤلاء الناس من أتعس الناس، وهم يقسمون بالله أنهم كانوا من أسعد الناس وأن من أسعد أيام حياتهم. وبعض الناس لا يصلح إلا الفقر، وبعض الناس لا يصلح إلا الغنى، وبعض الناس لا يصلح إلا المرض، والله حكيم عليم سبحانه وتعالى. فعلينا أن نلتمس الرحمة ونلتمس أقدار الله جل وعلا، وهي على ثلاث درجات أختمها وأختم بها. أول ما يبتلى الإنسان يحتاج مرحلة الصبر، قد يبتلى بدين، يبتلى بمرض، يبتلى بسجن، وهو على خير وهو على حق، أقصد ليس من يعاقب لجرم ارتكبه، فيبدأ بالصبر ثم يتحول إلى الرضا وهو تساوي الأمراض، ثم يرتقي إلى الحمد وهو يعلم أن ما أصابه كان خير عظيم له. هذه درجات يعطيها الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، ولا ينافيها أن يحزن الإنسان أحيانا، فقد حزن الأنبياء وغيرهم، لكن لا تنافي هذا الأمر. فعلينا أن نتلمس مواطن الرحمة. المهم ما دام ثبت عن الله، ونقصد نصوص الكتاب فكلها ثابتة ولا شك قطعية، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح، فلنعلم أنه خير. عاجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله، ما قال بعضه ولا قال أغلبه، كله أقوى صيغ العموم، له خير. إن أصابته ذرة سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ذرة صبر فكان خيرا، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. جعل الله وإياكم من المؤمنين الموقنين المسلمين، وبارك الله فيكم. نقف عند هذا الحج، وأوصي إخواني في هذه الأيام المباركة في هذا الحج، من قدر الله له الحج أن يقوم بواجب الحج، وأن يعلم الأجر العظيم أيها الأخوة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. نعم، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وتزود فإن خير زاد التقوى، اتقون يا أولي الألباب. وأيضا أوصي أن نساعد أخواننا الحجاج، وخاصة وأعظم مساعدة نقدم هو تعليمهم الحج، وخاصة أخواننا الذين يأتون من أقطار الأرض، هي فرصتهم أحيانا الوحيدة أن يحجوا، فعلموهم أيها الأخوة كيف يحجوا، علموهم، ابسطوا أنفسكم، علموهم أركان الحج، أحكام الحج، ابذلوا أنفسكم لإخوانكم أيها الأخوة. وأبشركم أننا مع مجموعة من إخواننا من طلاب الذين بعضهم معكم هنا منذ سنوات، نقوم برحلة ونجيب إجابة بجوالات، والله يا أخوان وجدنا الأثر العظيم، أحيانا بالآلاف الإجابة، أخوانكم قد يتركون نومهم أو يقللون من نومهم وأكلهم إجابة للحجاج. فكل منكم يبذل بما يستطيع من أسره، حتى الذي لم يحج إن استطاعوه في بلده وعنده من العلم أن يجيب الحجاج أو غير ذلك، ادعوا لإخوانكم أيضا في هذه الأيام، هذه الأيام العشر التي ما من أيام العمل الصالح أفضل فيها من هذه العشر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حتى الصيام، نعم، لأن من العمل الصالح، وكذلك الدعاء، وكذلك عمل الخير ومساعدة الناس والصلة والأقارب. فبادروا في هذه الأيام العشر المباركة أيها الأخوة، اجتهدوا في الدعاء لإخوانكم المظلومين في كل مكان، ادعوا لإخوانكم المأسورين، تواصلوا مع أهلهم في أيام العيد، قفوا معهم، أنتم قد تكون في خير وعافية ولديكم من أضاحيكم غيركم قد لا يجد ما يأكل، لا يجد والله ما يضحي أيها الأخوة. فتفقدوا أمثال هؤلاء في مثل هذه الأيام المباركة، ونلتقي بإذن الله بعد الحج، وكما قلنا في يوم الأحد 22 بإذن الله. ومع ذلك لو تغير موعد الدراسة فالمرجع لموقع المسلم، فهو يعلن دائما متى يبدأ الدرس، ولكن الآن الذي نعرفه إن شاء الله سيكون في يوم الأحد 22 من شهر الحجة نلتقي. أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم وعنده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.